لا فلك به. السبب لأنها قدر كائن، كائن غصب عليك، رضيت أو ما رضيت، لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك، إن شئت كففت وإن شئت لم تكن، صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك، فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم عن الأقدار. ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء امرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته، أولى وأصابه من إخوته أنهم ألقوه في غيابة الجب وحصل له ما حصل. طيب الصابرين في البأس والضراء وحين البأس، البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر، والثاني الضر المرض، والثالث حين البأس شدة القتال، شدة القتال. فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها. في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، بل يصبرون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون، وهذا صبر عن إيش؟ عن المعصية. ولا يحملهم الضراء المرض وما يضر أبدانهم، لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره، بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا نعم. كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار، وهذا صبر على إيش؟ على الطاعة، صبر على الطاعة. فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى الطاعة. طيب الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، تقدم لنا أن قلنا إن المصاب في الأقدار المؤلمة له أربع مراتب، أيكم الذي يذكرها؟ واحد بس؟ اثنين. من وقع به ما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات،
ولن يفرح يعني. أو قلنا ما هو منه؟
لا.
طيب يرضى
زين،
وثانيا يصبر
يعني يصبر يترك يعني، هل التفسير بعدين. وثالثا
يشكر،
وثالثا يشكر، ورابعا
يصبر،
لا ذكر يجزع ويتسخط. نعم. المصاب بالأقدار له أربع حالات أو أربعة مقامات، أولا أن يتسخط ولا يصبر، سخط، والثاني أن يصبر، والثالث أن يرضى، والرابع أن يشكر، أربع مقامات. الصبر محرم، لا السخط محرم، والصبر واجب، والرضا فيه خلاف والصحيح أنه مستحب، والشكر مستحب، والشكر مستحب. نعم. الفرق بين الرضا والصبر، الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرا لكنه يصبر، لا يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، عرفتم؟ لكنه كاره. والرضا أن لا يكره هذا الشيء، لا يكره هذا الشيء، ولكن يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأداء أو لا يصاب، هو متحمل وراض ومطمئن، وهذا لا شك أنه أعلى من الصبر. أولى هو أعلى من الصبر لأنه متضمن للصبر وزيادة، أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا، ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب؟ نقول نعم يشكر وقد أصيب، لأنه إذا رأى ثمرت هذه المصيبة مع على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة. ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم، ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا ولا لا؟ ولهذا يقول عامة قس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها، وهذا صحيح؟ نعم. طيب، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا. ما شاء الله، هذه شهادة من الله عز وجل، شهادة وأعلى أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شهادة سبحانه وتعالى. أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات. الذين صدقوا، صدقوا بإيش؟ صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فصدقوا صدقوا الله عز وجل. والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع، موافقة الشيء للواقع. فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادق، والعامل اللي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا. والمنافق كاذب، المنافق المرائي بعمله كاذب، لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه، لأن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص، خلاف ذلك. هؤلاء هم الذين صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم، وفيما نطقوا به بألسنتهم، وفيما قاموا به بجوارحهم. صدق، نعم، وصدق من أكمل الصدق. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم، ليسأل الصادقين، هذه ليجزي الصادقين بصدقهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا الصدق فيما أظهروه وأعلنوه. ثم قال وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى، هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الإسمية المؤكدة أولئك هم المتقون، الجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، لأن الجملة الإسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، وهي مؤكدة هذه الجملة بماذا؟ بضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: فائدة لفظية تتعلق بالإعراب، وفائدتان معنويتان. الفائدة اللفظية تتعلق بالإعراب هي لا هذه معنوية، أنه يفصل بين الخبر والنعت، نعم، يفصل بين الخبر والنعت، ويبين أن ما بعده خبر لا نعت. الفائدتان معنويتان: أنه يفيد التوكيد، هذه واحدة. ثانيا يفيد الحصر، يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نضرب مثلا إذا قلت زيد الفاضل، كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا؟ لا، لجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا، أليس كذلك؟ فإذن يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا. فإذا قلت هو الفاضل، زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. طيب إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد الفاضل، قوله أوكد في إثبات الفضل. إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف، لأنه تقول هو يعني لا غيره هو الفاضل. فهذه فوائد ضمير الفصل. وهل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ في خلاف، بعضهم قال إن محله ما قبله، محل من الإعراب محل ما قبله، وبعضهم قال إنه حرف لا محل له من الإعراب، ولهذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عماد، حرف عماد يعني تعتمد عليه جملة وليس له محل من الإعراب، وهذا هو المعروف. فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وقول أولئك هم المتقون، هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى، البر بالصدق والتقوى بهذا الوصف، أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق برا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فجمعوا بين البر والتقوى، بين البر والتقوى، وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
ولا ترتيبه ولا يحمل مثل ترتيبه، يعني الباساء والضراء حين البر.
إيه؟
يختلف عن ترتيبه.
يختلف، وذلك لأنها انتقال من الأسهل إلى الأشد. الفقر أسهل على الإنسان من المرض. أولى. والمرض أهون عليه من القتال، فهو انتقال من الأسهل إلى ما فوقه. نعم. إيه. طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة، الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته. نعم. ولهذا شف أولئك الذين صدقوا، وكرر الإشارة مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء، لأن كأن كل جملة منها من هاتين الجملتين مستقلة. ما قالوا أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا، قال وأولئك هم المتقون. وقد قلنا إن الإشارة البعيد لعلو مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولقد هذا الكتاب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المخاطر. فأنتم ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد. أولا الإغراء والحث، فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل، هذه واحدة. الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، معناه أن هذا من مقتضى الإيمان. الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن، فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص، ما يستحق أن يوجه إليه هذا الخطاب. فعندنا الآن بحثان يا جماعة. البحث الأول تصدير الحكم أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء، وش يفيد؟ الاهتمام. نعم لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه، والشيء الذي يريد أن ينتبه به معناه أنه له أهمية يجب التنبه له. وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد. الأولى الإغراء والحرف، ثانية حسين
وصف الإيمان
اللهم
بوصف الإيمان.
لا ذكرناها. ثاني
تبوت وصف الإيمان
لا أن هذا من مقتضيات الإيمان. والثالث
أن عدمه
نقص في الإيمان. صحيح أن مخالفته نقص في الإيمان. طيب يا أيها الذين آمنوا، ذكر أهل العلم أن غالب الآيات السور المدنية يكون الخطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا، والمكية بيا أيها الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي، لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق، وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق، ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس. وفي آيات كثيرة، سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية، يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك. نعم أين ما وجد؟ طيب سورة الحج وش؟ مدنية. نعم اي طيب لا فيها متأكد انا، بس ان انا ما احفظ المكيات من المدنيات، لكن متأكد ان فيها مدنيات فيها يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اي لا فيه ابحث وتجد.
يعني مدنية تبدا يا ايها
لا مدنية فيها يا ايها الذين امنوا، مكية مكية فيها يا ايها الذين امنوا.
يا ايها الناس
وفيها يا أيها الذين آمنوا.
إيه لكن يعني حسب قول العلماء يقولون يا أيها الناس مكية، يا أيها الذين آمنوا مدنية.
إحنا قلنا هذا غير صحيح. في يا أيها الناس. في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح. يعني في السور مدنية مكيات وفي يا أيها الذين آمنوا. إيه. تأملوا إن شاء الله تلقون. وحنا إن شاء الله نبحث فيها بعد.
الحج
مكية. ها؟ الحج. أنا أتصور مكية. شبه المصحف.
المصحف مدنية.
مدنية.
لكن الحين مثل المكية يقول مكية إلا من آيات كذا إلى كذا
مدنية
مدنية
من الآيات بين 50 و 54 وبين مكة المدينة.
أيه هذه كلها غالبة ما عليها دليل.
أشيء
ما عليها دليل.
يعني مثل قول
حنا نقول إن السورة المكية إذا لم يذكر إنسان دليلا على أنه مستثنى منها شيء ولا فيها مكية.
ومن هذا اللي وضع الاقاليم
من المفسرين والقراء. طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل. كتب بمعنى فرض، بمعنى فرض كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده، ولهذا سمي الفرض مكتوبا. كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هذه نائب فاعل، والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه، إزهاق النفس وما دونه. قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسر الربيع ثنية جارية من الأنصار كسر سنها قال كتاب الله القصاص. لكن هنا قال في القتل، خرج به القصاص فيما دون القتل، فالآية هنا في إيش؟ في القتل دون ما دونه، وفي سورة المائدة في القتل وفي ما دونه، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وقوله تعالى القصاص في القتلى، القتلى جمع قتيل، القتلى جمع قتيل، مثل جرح جمع جريح، وكسر جمع كسير، وأسرى جمع أسير. وقوله في القتلى أي في شأن القتلى، ليس في القتلى أنفسهم، لأن القتيل مقتول ما في قصاص، لكن في شأنهم. واللي بيقتص منه من؟ القاتل. نعم. وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر، يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط، يعني ما كل من قتل يقتص منه، اشترط أن يكون القتل عمدا، أن يكون القتل عمدا. وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته، أي موت المقتول به. نعم، فهمتم تعريف القتل العمد؟ هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به،
وإن كان يعني غير قتله، ولكن ضربه فقط ضربه 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 ما كان يريد
قتله، ضربه لكنه بما يغلب على ظن موته به،
ما كان يريد قتله، كان يريد فقط أن يضربه.
أي لكن هذا الآلة التي ضربه بها وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ إذا كانت قاتلة فهو عمد، إذا كانت قاتلة فهو عمد، لأن النية ما محلها القلب، ما يعرف عنها، ولو أننا رفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد. طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. فإن كان خطأ فلا قصاص، إن كان خطأ فلا قصاص، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أو ومن يقتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، تحرير رقبة ودية. إذن فيه قصاص ولا لا؟ ما فيه قصاص، ليس فيه قصاص، لأن الله إنما أوجب الدية. وكذلك أيضا خرج به شبه العمد، فشبه العمد لا قصاص فيه، وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. ترى هذا بحث فقهي لكن ما يضر. نعم، أن يتعمد الجناية فيما لا يقتل غالبا، مثل كالعصا والصوت والصفعة وما أشبه ذلك، هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد، لا تكون عمدا ولا خطأ، إنما هي شبه عمد، لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل، ما يعني لما قصد القتل مو معناه ان ما نوى القتل، لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل، قصد الجناية بآلة لا تقتل، فيكون شبه عمد، شبه عمد. شبه العمد ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث انها لا تقتل، لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها. هذا الشرط الأول، أن يكون عمدا. الشرط الثاني لوجوب القصاص تكليف القاتل بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه أي الصغير والمجنون لا قصد له، ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد، والصغير والمجنون ليس لهما قصد، فلا يكون قتلهما عمدا، بل هو خطأ، بل هو خطأ. الشرط الثالث، نعم، الصغير هو الذي لم يبلغ، يعني مات. والبلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل، وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأة.
يصير قوي يقتل إلى 14 أو 14، لما قتلناه يمكن يقتل واحد اثنين.
هذا رجل يتم 15 الساعة 12 من يوم الخميس، فهمت؟ يتم 15، فقتل رجلا الساعة 12 يوم الأربعاء. نقول هذا خطأ ليس بعمد، وإن قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمد، بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ، وإن قتله الساعة واحدة كان عمد. قد تتعجب الإنسان، تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين، إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل. يقول لأنه لا بد من حد، لا بد من حد وضابط. الحد هو تمام 15 سنة، أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح، لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن، فيقال لا بد من حد. إذن كم تريد أن نجعل؟ إن جعلت 18 سنة فهو نفس الشيء، قبل يتم 18 سنة ساعة عمده خطأ، وبعدها عنده عمد. فلما صار لا بد من ضابط، لا بد من ضابط يرجع إليه، وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة، أخذنا به. وإن كان مراهقا ويعرف، وربما أنه أيضا يقول للناس اللي بيقتل فلان، نعم، يقول هذا خطأ. أما هذا المجنون فأمره ظاهر أن عمده خطأ. واختلف العلماء في من زال عقله بسبب محرم، مثل السكران. فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا، وأن حكمه حكم العاقل، فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله. حتى أن السكران عندهم لو قال عنده 4 نساء وعنده 100 رقيقة ورقيق وعنده 10 بيوت، نعم، فقال زوجاتي طوالق وأرقائي أحرار وبيوتي أوقاف في سبيل الله، وهو سكران، فالمذهب أنه نافذ، أنه نافذ،
جزاهم الله خير،
أنه هناك، نعم، و المغانم دائما يمل الشدة. الله هذه يا أخي رحمة الله سبعة طلبة
فهمنا والحمد لله.
نعم، طيب، المهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال، فتكون أفعاله كأفعال الصاحب، نعم، لأن الفعل أغلظ من القول، ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصد. والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، وهذا هو القول الراجح، وأن حكم أقواله ليس لها عذر كحكم المجنون، وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون. إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه، وهو أنه إذا شرب ليفعل، إذا شرب ليفعل، وجعل الشرب حيلة لينال غرضه، نعم، مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص أو مريدا للزنا بامرأة، فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا، علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران فيرتفع عنه حكم الجناية. فهذا لا شك أن ما قاله وجيه لأنه سكر لقصد لقصد الفعل فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله وحينئذ يؤخذ به. من يعلم؟ هذا نعرفه بالقرآن، نعرفه بالقرآن. إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتهدد أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية وما أشبه ذلك لابد من قرائن، وإلا فالأصل العصمة.
كل ما فعلوا عنكم جنايات قالوا
إنهم سكارى. إذا قالوا إنهم سكارى نقول هذا شهود، لكن كلام على ثبوت أنه سكران. ويبقى على رأي غانم، نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق، ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق السكران، ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا يقع طلاقه لو يطلق ألف مرة، لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية. إحنا دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل؟ أمضاه عليهم. ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها، منع من بيعها. ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في 40 زادها. فأنا إذا استفتاني أحد بهذا أقول اذهبوا إلى المحكمة، لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون. نقول إن طلاق السكران لا يقع، وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به، يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيده. ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة، وقد يكون له أولاد منها، وقد تكون هذه آخر طلقة. ثم إنه كما قال الإمام أحمد: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، رحمه الله، شوف رجع عن قولي، فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. وين أولى؟ خصلة وخصلتين، الخصلة الواحدة. وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول، ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول، أعني وقوع طلاق السكران، لكن ينسب إلى مذهبه إيش؟ اصطلاحا لا شخصيا. نعم احنا نرجع إلى الشروط، خلنا ضاعت عليه شروط القتل، أن يكون شروط القصاص أن يكون قتل عمدا، الثاني أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، الشرط الثالث أن يكون أن لا يكون أفضل من المقتول، أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ثلاثة أشياء. مفهوم؟ في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا، فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي بن أبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر. طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتص إذا تمت الشروط، إذا كان المقتول أعلى، القاتل كافر والمقتول مسلم يقتل، أين يقتل من باب أولى. إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل. وليش؟ أي لأن الدين واحد وهو الإسلام، إلا إذا فعل المقتول، إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل، لأنه كافر ما يقتل، ما يقتل به المسلم. يقتل نعم، ولو كان عذميا وحربيا. طيب، ولا في الحرية، أن لا يكون القاتل أفضل في الحرية. مش معنى الحرية يعني الحر هو القاتل والعبد مقتول، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، لأن الحر أعلى منه. أما العبد فإنه حكم حكم البهيمة. هنا يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا؟ هنا كل هذا ثابت، كل هذا ثابت له. ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم، يعني لو قطع واحد إصبعه، إصبع العبد، وش نضمنه؟ نقول عليك عشر الدية. الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية، وهذا الصغير حق الرجل عليه عشر الدية، والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام الأربع كلهن كان فيه عشر الدية. لكن العبد لا، من قوم التقويم مات، عبد قطع خنصر رجله، يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى 10,000. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى 9,000. طيب ما يسوى 9,950، كم قيمة الخنصر؟ 50 ريال. لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط، قيمة 10,000 كم يسوى الآن؟ 5,000. شف فرق، يقوم تقويم البهائم. فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر، فهم يستدلون الذي يقول بهذا، يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا، وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبده وله مال فماله الذي باع، من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم. فلا يمكن أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية. ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. فالذين اعتبروه حجة استدلوا به، ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة، عن سمرة بن جندب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه. من قتل واضح، جدع ما جدع؟ قطع الأنف، ما هو بجدع مع الصف، جدع الجدع معناه قطع الأنف، والخصيان القطع معروف. قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد، السيد جامع بين وصفين، ما هما؟
حرية
والسيادة على هذا العبد. فإذا كان يقتل بعبد فغير السيد من باب أولى، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص. الشرط الثالث، إن الوصف الثالث، أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك. والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. القاتل مالك للمقتول، كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول. نعم، فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك، يعني أنه مالك له.
مثال
إيه إن شاء الله، المثال المكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب، من جملة المشتريات اللي يتكسب به شرع عبد، يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا المشترى عبد، فلو أن المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لأنه أعلى منه في الملك، فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك. وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها، فإذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى. طيب، كم الشروط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن لا يكون المقتول والدا للقاتل، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. حطوا بالكم، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا يقتل الأب بالابن. لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وهذا ظاهر أنه ما يجوز أن يقتل. والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا، أن نجعل الولد سببا في إعدامه. فها هنا دليلان، دليل أثري ودليل نظري. فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وإن علت بالولد، لهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليل. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث، أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا، لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محضا، ولا لا؟ هذا من أبعد ما يكون. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر، فلا نتسرع ونقتل الوالد الولد. وهذا عندهم مبني على صحة الحديث. فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر، إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص نفس بنفس. لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر، أمر نادر، فلا يقتل والد بولده. طيب، هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد، إلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد، يعني إدخاله بالحديث بعيد. وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا وليس به بعد، لأن المسألة مبنية على أن ذلك من الأصول. أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فهذا التعليل عليل ولا لا؟ هذا التعليل عليل، لأن حقيقة الأمر إحنا ما قتلناه بفعل الولد، قتلناه بإيش؟ بفعله هو، والذي تسبب. ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطعة الرحم ولا لا؟ أقرب الناس إليك من كان برعة منك، كيف إنك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث أنك تقتله؟ نعم، فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه. ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأرجعه وذبحه فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به. وهذه المسألة الأخيرة تقع بعض الأحيان، تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب، يأخذ البندق ويثور بمده صلى الله عليه وسلم، أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة غير قبيله.